أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خازن المغفرة وفاتح الخير والبركة محمد وعلى آله أبواب الرحمة للخلائق أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا على حال في بحث وجوب الطاعة للوالدين، وأن الأقرب هو القول الثالث من وجوب حسن العشرة إجمالا معهما. بقية الروايات التي بقيت نتعرض لها. نعم، صحيح منصور بن حازم، هذا في أبواب اليمين، هاي طائفة طبعا، ما ورد في باب اليمين، أبواب اليمين الباب العاشر. صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمين للولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه. ولا للمرأة مع زوجها. لاحظوا في سياق واحد: لا يمين للولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة. فلذلك قيل بأنه يشترط في صحة نذر الزوجة أو يمين الزوجة وكذلك العام، وكذلك الولد يشترط مثلا إذن الأب، إذن السيد، إذن الزوج. فكأنما هذه الموارد الثلاثة على نسق واحد يلزم فيها الطاعة كما في العام مثلا. ولكن ما هو الوجه؟ والجواب أنه غاية مفاد هذه الطائفة ليس وجوب الطاعة، غاية مفاد هذه الطائفة أن مع نهي الوالدين عن مورد اليمين أو مورد النادر أو العهد على إتحال، مع نهي الوالدين يكون مرجوحا. لأنه مثلا افترض يسبب مشاكسة مع الأبوين، حزازة، غضاضة، فبالتالي يكون مرجوح. ومع مرجوحية اليمين، متعلق اليمين، افترض لم نشترط أن يكون راجح، لكن مع مرجوحيته حل. فالوجه ليس هو من جهة أن الطاعة واجبة في للفعل في نفسه الذي هو مورد أمر الأبوين، أو أن الفعل يصير محرم لو نهي عن شيء، لأنه الكلام في وجوب الطاعة أمرا ونهيا لا فرق في المسألة. فبمجرد أمرهما أو نهيهما لا يتولد للفعل وجوب أو حرمة، وإنما مخالفتهما مع علمهما بذلك يسبب نوع من المشاكسة، نوع من ولم يجعلني جبا وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، برا بوالدتي. البر بالوالدين بر غير قضية الطاعة، إحسان. فعلى كل هذه أيضا لا تشهد على القول الأول بل تنطبق على القول الثالث. رواية أخرى، طبعا هذا الباب فيه روايتين معتبرة القداح بنفس المضمون ولا حاجة للتعرض لها بعد بيان الوجه في ذلك. رواية أخرى، رواية عيون أخبار الرضا فيما كتبه الرضا للمأمون أو الخؤون العباسي من محض الإسلام وشرائع الدين، يعني ما هو من محض الإسلام وشرائع الدين. قال عليه السلام: وبر الوالدين واجب وإن كانا مشركين، ولا طاعة لهما في معصية الخالق ولا لغيرهما، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنا غفلت على كل أذكر هذه الرواية، رواية ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون العباسي الخون العباسي من محض الإسلام وشرع الدين، رواية طويلة الذيل وفيها بنود عديدة موزعة في الأبواب الفقهية والأبواب الروائية في الوسائل. الآن نسيت أن أذكر مصدرها في عيون أخبار الرضا، لكن هي موجود مقطوعات منها موزع في أبواب الوسائل لأنها تشتمل على أحكام كثيرة. نظيرها رواية الأعمش سليمان بن مهران، هذا عمي لكن له ميل شديد لأهل البيت وذو علاقة مع الإمام الصادق، بل لا يبعد أنه استبصر، ولكنه أخفى ذلك. في مرض موته قام بعيادة أبو حنيفة ويا بعض علماء العامة، فأبو حنيفة يقول له: يا سليمان مثلا تب إلى الله مما قلته في علي بن أبي طالب، يعني ما قلته من فضائل. قال لي: أتقول لي؟ وهذا فقال له غلام: أجلسني لا أحدثنه بحديث أعظم عليه في فضيلة علي مما قد سمعه منه. أي فأبو حنيفة قال لسفيان الثوري ظاهرا أو سفيان بن عيينة وياه: قم قم لأتين بعظيم أكثر مما قال. فقام ولم يسمع. المقصود على كل هو لا يبعد استبصاره. هذا عند رواية طويلة وللصدوق سند إليها حتى الشيخ الطوسي. الرواية اسمها شرائع الدين. الإمام الصادق يبين ليه شرائع الدين. وهذه الرواية أيضا طويلة الذيل وموزعة في الأبواب الفقهية كثيرا. يعني مقصودي تنقيح السند في هذه رواية الأعمش سليمان النوران ورواية عيون أخبار رضا يفيد في أبواب عديدة. مثل ما ذكرنا مرارا روايتي العلل لمحمد بن سنان وللفضل بن شاذان اللي ينقح سند الروايتين يفيد في أبواب عديدة. هي من قبيل روايات طويلة الذيل متضمن الأبواب عديدة. رواية خامسة في هذا المضمار سمي باب الشيء بالشيء يذكر كفائدة رواية الأربعمائة. الأربعمائة يعني ماذا؟ يعني أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مجلس واحد حدث أصحابه بأربعمائة حكم أو قاعدة معروفة برواية الأربعمائة. أحد الجمل في هذه الرواية أحدها رواية الأربعمائة لا تنقض اليقين بالشك بل انقض بيقين آخر. أحد مصادر روايات الاستصحاب هي يعني. على كل تنقيح سند روايات الأربعمائة مفيد في أبواب عديدة. علي بن محمد بن أردشير الكاشاني يرويه والأقوى اعتبار حاله. المقصود أيام ما كان في جملة من الروايات من هذا القبيل روايات طويلة الذيل مشتملة على جمل وقواعد في أبواب عديدة حتى صاحب وسائل خصص لها فائدة مستقلة في خاتمة الوسائل أساس يذكر أسانيدها ولم يجب. بعد كم رواية أخرى هكذا طويلة الذيل تتكرر في الأبواب الفقهية. طبعا لاحظوا هذه الروايات طويلة الذيل التي تتضمن لأبواب وأحكام عديدة واعتناء الطائفة بها نفس دليل على أنهم يعتبرون صدورها نفس الأقدمين من الرواة والأجلة فمن ثم اعتنوا بها. قوة مضمونها أيضا نوع من قرين على الوثوق. على يتحال هذا بحث رجالي ودرائي مفيد في الموارد. نرجع فقوله عليه السلام وبر الوالدين واجب رواية الرضا عليه وبر الوالدين واجب وإن كانا مشركين ولا طاعة لهما في معصية الخالق. قد يقال خب لا طاعة يعني في غير المعصية الطاعة واجبة لكن هنا في صدر الرواية واضح يبين أن الطاعة هنا ليس بمعنى وجوب الفعل في نفسه من باب الإحسان. إذا كان من باب الإحسان مثل واخفض لهما جناح الذل ذل من العبودية لا الذل من الرحمة الإحسان فحينئذ يرجع إلى القول الثالث لا إلى القول الأول وجوب الفعل في نفسه. ومر الفرق الماهوي بين القول الأول والقول الثالث. نعم هناك فرق ماهوي بينهما. رواية الخصال اللي هي رواية الأعمش عن الصادق نفس المضمون نفس المتن. اللي هي معروفة رواية شرائع الإسلام التي بينها الإمام الصادق للأعمش. رواية ثالثة في مصباح الشريعة عن الصادق. انصافاً هذا الكتاب مضمونة جدا عالي، وإن كان المجلسي رحمة الله عليه يقول بأن هذه الروايات من هذا الكتاب ليست درجة اعتباره من الطبقة الأولى ولا الثانية، متوسط الكتاب. ها الكتاب متوسط الاعتبار أو دون المتوسط. مرارا كرارا مر بنا التنبيه على هذا المطلب، وهو أن اعتبار الكتاب عند القدماء أعظم من اعتبار سند الرواية. ومر بنا أنه عندما يقال كتاب صحيح، احنا عندنا النجاشي موارد عديدة يقول له كتاب صحيح، هذه الصحة وصف للكتاب وليست وصف للروايات وطرق الروايات داخل الكتاب. غلط مشهور كثير كبير عند العامة وعند الخاصة أيضا. أفترض صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح الترمذي، صحيح ابن ماجه، صحيح بحيح، على كل صحاح 6-10، حتى يظن بأن المراد من هذه الكتب صحيحة يعني كل طرقها صحيحة، هذا خطأ. ليس المراد من صحة الكتاب صحة الطرق في الكتاب. حتى الذهبي والحاكم النيشابوري وغيرهم اشتبهوا في معنى صحيح البخاري أو مسلم، ليس معنى صحة كل الطرق فيه. صحة الكتاب اصطلاح، على كل غير الذهبي أو غير النيشابوري يغفل، يمكن يعني من علماء العامة مقصودين هما المتمرسين في الرجال كيف ما يلتفتون ما أدري. على أي تقدير صحة الكتاب لها معنى آخر مغاير لصحة الطريق، يعني بل هي أعظم من صحة الطريق. الكتب الأربعة أيضا غفلة خطأ اعتقد الإخباريون منا أنها بمعنى صحة الطرق، لا هي ليس معنى صحة الطرق. كما أن السيد الخوي رحمة الله عليه مع أنه رد على الإخباريين في هذا الجانب، هو الآخر السيد الخوي وقع في هذه الغفلة بالنسبة لكتاب كامل الزيارات وبالنسبة إلى كتاب تفسير القمي، مع أن المراد ليس كما توهم، المراد ليس صحة الطرق في الكتاب، مراد الكتاب صحيح. والغريب من العملاق الميزة النوري رحمة الله عليه وتبعه على ذلك الميزة النائني، لأن الميزة النائني كان يعني يميل إلى الفوائد الحديثية والدرائية التي يتبناها الميزة النوري، يميل إليه الميزة النائني، يثق بقدرته في علم الحديث والدراية. وأدرك الميزة النائني أدرك الميزة النوري. الآن مبين إن شاء الله. الآن مثلا كتاب مثلا شرح الأخبار، لا عفوا، لا كتاب شنو؟ جامع الأخبار، ما يعتبره كتاب صحيح. لا، مو واحد اثنين، في كثرة. مثلا كتاب فقه الرضوي، أصل الكتاب ما يعتبر صحيح. لا أقول صحة يعني درجة عليا، المقصود هذا درجة عليا، لا، متوسط أو دون المتوسط. بس المهم الآن أن نعرف ما هو معنى صحة الكتاب فرقا عن صحة الرواية. أيضا طبعا تمييز بين صحة الكتاب وصحة النسخة والنسخ، هاي بعد خلط. الله أكبر، من البرود بمكان ومن الغفلة عجيبة بمكان، الخلط والبلط بين صحة النسخة وصحة الكتاب، ويظن أن المراد من صحة الكتاب صحة النسخة، ويظن من ضعف النسخ ضعف أصل الكتاب. عجيبة غريبة، هاي جدا عجيبة غريبة. ضعف النسخة لا يلازم ضعف أصل الكتاب. على كل هذه الآن بشيء من إيجاز نوضحها، بس المهم واحد يلتفت إليه، الشيخ المفيد والشيخ السيد المرتضى وابن براج والحلبي وابن زهرة وابن إدريس قدماء قبل المحقق الحلي، وسلار وغيرهم وغيرهم، عندهم العمدة في حجية الرواية شيئان ركنان: صحة الكتاب وصحة المتن. أما صحة الطريق لها دور، لكن يعتبروه دور غير أساسي. السبب شيء من التبسيط، والله هذا البحث قعدنا فيه مكثنا فيه في خبر واحد أكثر من شهر أو شهرين أكثر، بس بشيء من الإيجاز أذكر لكم. إلا الآن بات مغفول عنه. بشيء من الإيجاز، لاحظوا صحة الكتاب يعني الراوي الأول، الراوي الأول مو من جهة المعصوم، من جهتنا نحن. الراوي الأول هو صاحب الكتاب، هذا إذا ما كان انضباطي متقن موثوق بعمل العلمي، مو ليس متساهل ولا متسامح ولا فضل أن يكون لا مدلس، هذا إذا ما كان منضبط علميا في المنهج والمصادر، ما نستطيع أن نقول كتابه صحيح. أو وصول كتابه إلينا بعد، قد يكون هو منضبط لكن وصول كتابه إلينا ليس وصول ليس وصول موثوق به، مو متواتر أو غير مستقيم. هنا يقع إشكال في صحة الكتاب. وإن كان السند في داخل الكتاب سند صحيح أو صحيح أعلى بعد، وليكن وقد يكون مدلس دلس صورة السند أو صورة المتن أو الناسخ. يعني ما المتن هنا لا تفيد صحة الطريق وصحة الرواية، لأن صحة الطريق وصحة الرواية فرع صحة الكتاب لا العكس. صاحب الكتاب متين متقن ضبط كما يعبر النجاشي والطوسي وغيرهم. هنا حينئذ صورة الرواية تصير صورة طريق الرواية لا يكون مزوق ولا مزيف. لذلك دققوا، راجعوا مقدمة كامل الزيارات، واقرأوا مقدمة الكافي والتهذيب والاستبصار والفقيه وعلي بن إبراهيم، هم في وغيرهم من الأعلام هم في صدد تصحيح الكتاب لا تصحيح طرق روايات الكتاب. يعني يقول المصادر اللي نعتمد عليها ما فيها رائحة تدليس، ليست فيها رائحة تزويق، مصادر موثوقة لدى الطائفة، هذا يعنى به صحة الكتاب. لذلك لاحظوا عند المشهور من الفقهاء حتى المحقق الحلي رواية ضعيفة السند في كتاب صحيح أقوى عندهم صدورا وحجية كذا من رواية مسندة صحيحة في كتاب متوسط الاعتبار، أصلا ما يعتنون بها إلى ذاك الحد. وما هو السبب؟ هو اللي ذكرنا إن صحة الكتاب يعني يبين لك هذه رواية حقيقية مو رواية صنع التزييف أو الاختلاق، هاي كلش مهمة. لذلك عندهم صحة الكتاب واعتبار الكتاب جدا مهمة. وبعد ذلك صحة المتن، أو مو بعد ذلك، وصحة المتن أيضا مهمة عندهم. أما صحة صورة طريق الرواية لها بدائل عندهم، وليست هي ركن ركين، مؤثرة شرط كذا كذا صحيح، لكنها ليست بدرجة أهمية صحة الكتاب ولا بدرجة أهمية صحة المتن. المتن الذي هو تحليل معنى الرواية، مضمون الرواية، موازنتها مع الكتاب والسنة. زين، الآن ثلاث معاني مرت بنا: صحة الكتاب، صحة الطريق، صحة المتن. انظروا كم زاوية في حجية الرواية. أما صحة النسخ، ما الفرق بين صحة الكتاب وصحة النسخ؟ هاي كل هاي من البديهية، يعني من الأوليات السهلة البديهية، بس من لأن اختلط الحابل بالنابل على كل في عصرنا هذا في البحث العلمي نوضح، ولا ليس شيء صعب سهل. مثال صحة الكتاب فرق عن صحة النسخ، مثال بلا مقايسة والعياذ بالله، مثال مثل أصل القرآن الكريم المجيد العظيم مع تعدد القراءات. المصحف متواتر قطعي كذا كذا، زين ماذا عن القراءات؟ قراءات العشرة والعشرين وغيرها، زاد نسخ في القرآن. هذه القراءات عند السيد الخوئي وغير السيد الخوئي، حتى صاحب الكفاية قبل السيد الخوئي وكثير من الأعلام الإمامية عندهم هذه القراءات لا متواترة، بل ولا صحيحة السند، بل ولا مسندة، بل مرسلة، بل لا اعتبار لها. السيد الخوئي وقبل قلت لك صاحب الكفاية في الكفاية وغيرهم من الأعلام الكبار عندهم اختلاف القراءات ما يحتج بها في الاستنباط. غاية ما ثبت من الأئمة صلوات الله عليهم أنه يجزي أن تقرأ بها في الصلاة، أما تستنبط منها حكم لا يسوغ. زين، ما هي مساحة القراءات؟ مساحة هامشية في القرآن. أصل متن القرآن العظيم هذا قطعي متواتر، شبيعة بلا قياس والعياذ بالله، شبيهة هكذا صحة الكتاب مثل أصل القرآن. نسخ هذه صحيحة وغير صحيحة وكذا كذا، هاي من قبيل القراءات. بعد أوضح أكثر على أساس، لأنه سبحان الله لا الأمر ملتبس عجيب في عصرنا الحاضر في الأندية العلمية، مع أنه شيء سهل ما أدري عجيب. مثلا لاحظوا الآن أنت كتاب الكوليني، كتاب الكوليني من ألف المرحوم الكوليني إلى الآن إلى يد الكوليني رحمة الله عليه، إلى نفس الكوليني يدا بيد، هذا الكتاب متواتر عن الكوليني، ومع ذلك تشوف فيه اختلاف نسخ، تهذيب كذلك، استبصار كذلك، الفقيه كذلك، والمجرد الجواهر عن صاحب الجواهر، الشرائع عفوا عن صاحب الشرائع. ما أن ألف المحقق الحلي في حوزة الحلة وبث بين تلاميذه أي انتشر الكتاب في حياته، ومع ذلك كتاب الشرائع في مواطن عديدة في مسائل حساسة اختلاف نسخ موجودة. سوي تروح بعيد بعد أيضا حتى كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري، ما أن ألف تلاقفته أيدي تلاميذه وتلاميذ غيره ولا ما شاء الله، ومع ذلك في اختلاف نسخ فقرات نفس كتاب الرسائل، بس هذا ما يخل بأصل صحة الكتاب متصلا بالشيخ الأنصاري. هذا اختلاف نسخ في بعض الكلمات، يعني الكتاب افترض كذا مليون كلمة أو جملة كذا ألف جملة، في واحد من الألف في اختلاف، هاي واحد من الألف يسمونه نسخ. عجيبة بعض الفضلاء كيف تخفى عليهم، يقول الحين مثلا كتاب تفسير القمي أصلا نسخة صحيحة ما عندنا، افترض نسخة حسب دعا هذا الكلام نسخة صحيحة ما عندنا، بس هذا غير صحة أصل الكتاب. موارد اللي فيه اختلاف نسخ في كتاب القمي بحتاج تعال يقول لي نسخة منه، نسخة الوسائل أصح، نسخة سيد هاشم البحراني أصح، نسخة المجلسي أصح، نسخة الفيض الكاشاني أصح، هذا بحث آخر. النسخ في موارد اختلاف النسخ لا أصل الكتاب. مدام خضنا في هذا البحث أذكر لهم هذه الفائدة النقطة الأخيرة ونواصل. لاحظوا دعا كما يقول زيد وعبيد، أعظم طريق لإثبات صحة أي كتاب، والله السيد الخوي رحمة الله عليه عنده إشكال في نسبة هذا الكتاب لفلان، على عيني وراسي. هو يشكك وخلي يشكك ليش يشكك مثلا او يستمرض، سواء الكلام على فتاوى سيد خوي في الرجال او في كتب الحديث او على الاجتهاد، على الاجتهاد المدى. كيف احنا نقف على ان هذا الكتاب صحيح، صحيح بالمعنى المتواتر كذا الى صاحبه، صاحبه ايضا متقن، لان ذكرنا صحة الكتاب لها ماذا؟ صحة الكتابة إليها جنبتان أو جهتان، جهة نفس المؤلف ضبط متقن مدقق نيقد كذا فلان، غير متساهل غير متسامح، تيت تيت على مجرد متبحر كيت كيت كيت. هذه جنبة. جنبة ثانية وصول كتابة إلينا، وهذه جنبة مهمة لا الآن للأسف يشكك فيها وكذا كذا. هذه الجنبة الأخرى كيف واحد يحققها بدون اتباع لآراء فتاوى الأعلام؟ احنا مو مقلد، المفروض ان ما حصل مطلب. كيف؟ سهل، امر جدا سهل، وهو الذي مارسه الكل، مارسه أغا بزرق الطهراني، مارسه غير غير غير، وهو أن تتتبع أنت في كتب الفقه، التفسير، الحديث، كل كتب العلوم الدينية للإمامية، ترى اسم هذا الكتاب في قرن من القرون فقد أو لازم دائما يذكروا مصادره قرنا بعد قرن، مو فقط في علم الفقه، مو فقط في علم الحديث، ولا فقط في علم التفسير، ولا فقط في علم الكلام، في كل العلوم الدينية إذا موجود ويذكر وإلى يومنا هذا. كيف واحد يجي يدعي نسخة مدين أصل كتاب ما معلوم، ما معلوم نسبته؟ يا أخي أنت وين قاعد؟ قاعد في أجواء خاصة، واقعا في خيالات وشرنقة فردية ذاتية، لو قاعد تريد تعيش البيئة العلمية، أنت البيئة العلمية راح اذهب وادرسها هكذا، لاحظ مصادر علماء الطائفة جيلا بعد جيل قرنا بعد قرن. إذا هذا الكتاب متوفر ومتواجد كيف تقول لي بعد لا أو إيه أو كذا؟ شنو ما له معنى؟ هذا هو أعظم الطرق. لاحظوا اجتهادي بعد هذا، هذا ليس فتوائي تقليدي. أنا إذا شفت تفسير قمي ما فتئ أحد في طبقات العلماء في كتابة في أي علم من العلوم الدينية إلا ويلهج به، يلهج به، يقول لي شنو تفسير قمي ما معلوم؟ شعلوم لو معلوم، لو تعلوم بعلوم، سعدنا بعلوم معلوم، شنو العشي قصتي هي اطلاقها شو اسمه شعارات، هي لو هي بحث ميداني دليل، مو دعاوي. هي لا يتلخص تراث الطائفة، وجود الطائفة، ولا منهاج أهل البيت في عالم من العلماء جيلا بعد جيل، زرافات من العلماء. وهذه فائدة كثرة العلماء وكثرة الحواضر العلمية، هوية المذهب حينئذٍ هو منتشرة متسعة بهذا. أي على أي حال، كتاب الذريعة لأغابزرق كتاب، مو كتاب، هذا ليس كتاب، هذا كتب موسوعة، فوائد جمة فيه، دورة رجالية فيه، دورة حديثية فيه، دورة تاريخية فيه، رحمة الله عليه يعني عمره 90 سنة، أقل تقدير 70 سنة قضى من عمره يألف فيه. كتاب جزل قيم، صن عجيب، حتى الغرب تلقوه كتاب جدا، لأن هذا في ترجمة الكتاب يحط لك رجال حديث دراية علم النسخ، أوه يعني في الحقيقة كتاب الذريعة رحمة الله عليه مو كتاب واحد، كتب عديدة في موسوعة واحدة. رحمة الله عليه على كل تحقيق جهبذ. مقصود مع ذلك أنا ما أريد أقول قلد أبو زور، أقول نتعلم ونلتفت إلى منهجية أبو زور. إذن لا تأتي وتقول لي والله السيد الخوي رحمة الله عليه أو فلان من الأعلام أو كذا أو من المعاصرين أجلة فضلاء فوق تحت كذا، عند تأمل في ذا الكتاب أنت ليش تقلد؟ أنت ليش تقلد؟ يقول عند تأمل أو بأمل. أنت شنو أنت التركيه؟ روح أنت ذهب فحص. وجود الكتاب ما يتلخص في هذا. هذا خلاصة بحث صحة النسخة، صحة الكتاب، صحة الطريق، صحة المتن. ماذا؟ أربع اصطلاحات. هاي الأربع اصطلاحات لا تظنون أنها زوايا فقط أربع في حجية الخبر، سبع زوايا في حجية الخبر ذكرناها في بحث الأصول. على كل نأتي إلى مصباح الشريعة. نعم الصحيح ما ذكر المجزي مصباح الشريعة الخدشة اللي ذكرها، مو خدشة. شوف الحين كيف يقيم، لازم نكمل الكلام غدا، كلام المجلسي تجاه مصباح الشريعة. كتاب، هذا كتاب قيمه، لكن كله منسوب للإمام الصادق صلوات الله عليه. المجلسي يقول هذا من كتابة الصوفية. على كل سنستعرض كلام المجلسي كامل. وصلى الله على محمد وعلى آله.